الشفاعة التي أنكرتها المعتزلة. واضح؟ هذه فيها إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد
هنا بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المسائل التي مضت في أحكام المسجد، أراد أن يبين مسألة مهمة وهي بنيان المسجد وكيف يبنى المسجد، وهل تجوز الزخرفة في المسجد أو لا. واضح؟ لهذا قال: باب بنيان المسجد، يعني ما هي السنة في بنيان المسجد وما هي البدعة في بنيان المسجد. ننظر هنا إلى كلام أهل العلم وما جاء من الأحاديث والتفصيل في هذه المسألة. قال:
وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النحل، وأمر عمر في بناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر.
قال: أكن
الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس.
نعم، وإياك أن تحمر أو تصفر. لماذا؟ أن هنا مصدرية. واضح؟ أن هنا مصدرية، يعني إياك تحمير المسجد وتصفير المسجد، يعني تعرف هنا هذا حرف كما هو معروف موصول، وهو كل حرف يؤول ما بعده بمصدر، كل حرف يؤول ما بعده بمصدر، وهي أن وأن وما ولو وكي. نعم.
وقال: يتباهون بها ثم لا يعرفونها إلا قليلا.
الله.
وقال ابن عباس: يتزغرفونها كما زغرفت اليهود والنصارى. قوله: باب بنيان المسجد، أي النبوي.
باب بنيان المسجد يعني النبوي، لأنه الآن سيبحث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف بني. الآن ترون فيه ما فيه من الزخرفة، من أين أتت هذه الزخرفة؟ وهل هذه الزخرفة فعلها الصحابة؟ وهل هي مشروعة أو ليست بمشروعة؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله، فمن باب أولى المساجد الأخرى. واضح؟ لأن بعض الناس يقول: والله هذا في الحرم، وهذا يفعل في الحرم، وهذا موجود هناك، هكذا يستدل بعضهم، وهذا لا يصلح الاستدلال، لأن الاستدلال إنما هو قال الله قال رسوله بالدليل المعروف والأدلة المعروفة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة. أما ما عدا ذلك فالفعل لا يدل على الجواز، لأن الإنسان قد يفعل الفعل وهو لا يدري بحكمه، وقد يفعل الفعل وهو مكره، وقد يفعل الفعل لأمور. واضح؟ قال:
قوله وقال أبو سعيد هو الخدري، والقدر المذكور ناطق من حديثه في ذكر ليلة القدر، وقد وصله المؤلف في الاعتكاف وغيره من طريق أبي سلمة عنه، وسيأتي قريبا في أبواب صلاة الجماعة. قوله وأمر عمر هو طرف من قصة في ذكر تجديد المسجد النبوي.
نعم، وهذه القصة إن شاء الله ستأتي، هي طرف من تجديد المسجد النبوي. لما أراد عمر أن يجدد ماذا فعل؟ وسع. هل حمر؟ هل صفر؟ لا، قال إياك. وهذا أسلوب تحذير، يحذر عمر بهذا الأمر أو من هذا الأمر، يحذر الذي سيبني بأن لا يحمر ولا يصفر، وسنبين هذا إن شاء الله. قال:
وقال أكن الناس، وقع في روايتنا أكن.
قال: أكن الناس، انتبه، أكن الناس. قال: ووقع في روايتنا أكن، ووقع في روايتنا أكن. واضح؟ أكن أكن، واضح الفرق؟ واضح؟ سأبين لكم الفرق. أكن يخاطبه، أكن يخاطب من؟ يتكلم عن نفسه، وسأبين لكم بأن هذا فعل مضارع أو ماذا فيه. واضح؟ قال:
لضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ الفعل المضارع.
نعم، بلفظ الفعل المضارع. من ماذا؟
من أكن أباعد،
من أكن. أكن أكن هذا فعل مضارع. واضح؟ أكن فعل ماضي، أكن فعل مضارع، قال من أكن الرباعي وهو ما كان ماضيه على أربع أحرف أصلية، هذا معنى الرباعي. أكن كم حرف فيها؟ ثلاثة أم أربعة؟ أربعة، واضح؟ لأن النون مشددة والتشديد هو حرف أصلا، واضح لكم؟ التشديد هو حرف، إذن أصله رباعي. قال أكننت الشيء إكنانا، إذن المصدر إكنانا، واضح؟ مصدر أكن، أكن أكن إكنانا، واضح؟ هذا مصدر أكن. قال أي صنته وسترته، صنت الشيء وسترته، كأنه يقول عمر المراد بماذا؟ أكن الناس، نحن نريد أن فقط نحافظ الناس من الحر وهو حر الشمس ومن المطر، فقط نريد أكن الناس، وضح لكم؟ أما الأمور الأخرى فلا، هذا الذي هو نريده من المسجد. قال
وحكى أبو زيد كننته من الثلاثي بمعنى أكننته،
نعم، وحكى أبو زيد كننته، واضح؟ كننته من الثلاثي بمعنى أكننته، كننته بمعنى أكننته من كننا، كننا كم حرف؟ ثلاثة حروف، أليس كذلك؟ هذا الثلاثي كننا، واضح؟ قال من الثلاثي كننته، من الثلاثي بمعنى أكننته، نعم.
وقرب الكسائي بينهما فقال كننته أي سترته، وأكننته في نفسي أي أسررته،
نعم.
ووقع في رواية الأصيلي،
ووقع في رواية الأصيلي
أكن،
أكن التي هي معنى، واضح؟ أكن هذه التي جاءت في رواية الأصيلي. قال إذن لما قال عمر لذلك الرجل أكن، ما المراد به؟ هذا فعل أمر يأمر به الذي سيقوم ببناء المسجد، فيأمره بماذا؟ بأن يكن الناس فقط، وينهى عن التحمير والتصفير، وسيأتي بيان علة هذا النهي. قال هذا يرجح رواية الأصيلي أكن الناس، لماذا؟ لأنه جاء في رواية وأمر عمر، إذن أمر لا تكون إلا أكن وليست أكن، واضح الفرق؟ لأن هذه الرواية توضح المراد. قال
وقوله
بعده وإياك، قال
وتوجه الأولى بأنه
خاطب، قال وتوجه الأولى، إذا قال وإياك، إذن التي قلناها أكن الناس وإياك، كيف نوجهها؟ إذا أكن الناس وإياك، هذا واضح مستقيم الكلام، أليس كذلك؟ أكن الناس أمر وإياك كذلك مستمر السياق منسجم، لكن لو قلنا أكن الناس وإياك على ماذا نحمل هنا؟ قال
وتوجه الأولى بأنه خاطب القوم بما أراد ثم التفت إلى الصانع،
نوجه الأولى أكن الناس، خاطب من؟ خاطب القوم، يقول أنا الآن أريد أن أوسع، لماذا؟ أكن الناس، ثم اتجه إلى الذي يبني فقال له وإياك أن تحمر وأن تصفر، كأن سائل يسأله يقول لماذا توسع؟ يقول أكن الناس، ثم انتقل إلى الذي سيقوم بالبناء فقال له إياك أن تحمر أو تصفر. قال
فقال له وإياك، أو يحمل قوله وإياك على التجريد،
أو يحمل قوله وإياك على التجريد، وبينا لكم التجريد هو أن يجرد من نفسه شخص آخر، فكأنه يقول لنفسه وإياك يا عمر أن تحمر وأن تصفر، كأنه يخاطب نفسه رضي الله عنه، هذا أبلغ، أنه هو الذي سيقوم بأمر من؟ بأمر الذي سيقوم بالبناء، واضح؟ فقال وإياك
أن تحمر وأن يصفر، كأنه يخاطب نفسه، هذا معنى التجريد. فجرد من نفسه شخص آخر،
واضح؟ جرد من نفسه شخص آخر فأخذ يخاطب تلك النفس الأخرى، وهذا معروف حتى في الناس. الإنسان يجلس مع نفسه يتحدث، يقول لنفسه مثلا لا تفعلي هذا وافعلي هذا، أليس كذلك؟ كأنها شخص آخر، هذا هو التجريد. قال كأنه خاطب نفسه بذلك على الصفة التي بينتها لكم. قال
في رواية غير الأصيل والقابسي أي وأبي ذر،
يعني كذلك وأبي ذر كذلك.
وفي رواية غير الأصيل والقابسي أي وأبي ذر كن الناس بحذف الهمزة وكسر
كن الناس، كن الناس. قال
وهو صحيح أيضا،
نعم كن الناس يأمر، أليس كذلك؟ وهذا صحيح أيضا. نعم.
وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه من كنا،
نعم وجوز ابن مالك ضم الكاف على أنه ماذا؟ من كنا، واضح؟ من كنا، فهو مكنون، يعني مستور، كما في قوله تعالى وإنه لكتاب ماذا؟ كريم. في وإنه في كتاب، قبل الآية، الآية التي قبلها، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، واضح؟ فهنا مكنون، ما المراد به؟ ما المراد به؟ مستور محفوظ. فهنا قال له مكنون أي مستور محفوظ، وضح لكم؟ مستور محفوظ. قال قال وهذا القول لا شك أنه متجه، لأن المراد به هو أن يستر الناس من حر الشمس ويسترهم من ماذا؟ من المطر. لكن الروايات لا تساعد، أو الرواية لا تساعد، واضح؟ راجع التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح للزركشي في المجلد الأول في 111، نعم.
قوله فتفتن الناس بفتح المثنى من فتن،
نعم. قال له وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس، فتفتن الناس. قال بفتح المثنى من فتن، ما معناها؟ قال وضبطه ابن التين، فتفتن الناس، فتفتن الناس، واضح؟ هناك فتفتن الناس، هنا ضبطه ابن التين بالضم، فتفتن الناس من ماذا؟ من أفتن، هناك من ماذا؟ من فتن، هنا من ماذا؟ بالضم، من أفتن. أفتن ماذا؟ فعل ماض، أفتن، واضح؟ فعل ماض. إذن ابن التين ضبطه بالضم، والرواية التي معنا بالفتح. قال
وذكر أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه،
أن الأصمعي أنكره وأن أبا عبيدة أجازه، فقال
فتن وأفتن بمعنى،
فتن وأفتن بمعنى واحد، وإذا كان بمعنى واحد وقد ورد فلا شك أنها جائزة. نعم.
قال ابن بطال،
قال ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في 97،
قال ابن بطال كأن عمر فهم ذلك من رد الشارع الخميصة إلى أبي جهل من أجل الأعلام التي فيها، وقال
انظروا إلى كلام ابن بطال. ابن بطال قال عمر من أين استنبط هذا الحكم؟ يعني لماذا قال لو لا تحمر لا تصفر؟ من أين أخذ هذا الحكم؟ هل أخذه من أمر علمه من الشرع؟ قال نعم، أخذه من أمر علمه من الشرع. من ماذا؟ من الخميصة التي ردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي جهم. من أجل ماذا؟ قال من أجل الأعلام، قال
من أجل الأعلام التي فيها، وقال إنها ألهتني عن صلاتي،
إنها ألهتني عن صلاتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي. لما كانت هذه الخميصة أمامه وهو يصلي ماذا حصل له؟ قال ردوها. لماذا؟ ألهته هذه الألوان التي في الخميصة. فعمر رضي الله عنه قال من باب أولى أن تلهي من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حمرنا وصفرنا المساجد فإن هذا سيلهي المصلي لا شك بذلك. فالمصلي إذا قال الله أكبر وأخذ ينظر إلى النقوش والألوان ضاعت حقيقة الصلاة، لأن حقيقة الصلاة هي الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا هو الفلاح. إذن حقيقة الصلاة هي الخشوع، فهذا الذي سيحمر ويصفر سيؤدي إلى أن يلهي كل مصلي كان من كان. لو قال أنا ما ألتهي وأنا أخشع في الصلاة، قلنا له أنت أولى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال أنا أولى بإجماع العلماء كفر، وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أولى، قلنا له إذن النبي صلى الله عليه وسلم ألهته، فأنت من حتى لا تلتهي؟ إذا كان الذي قد بلغ إيمانه ذلك المبلغ العظيم وهو صلى الله عليه وسلم فأنت من باب أولى أن تلتهي. الواحد الآن فينا من غير نقوش ومن غير تلك الألوان يأتيه الشيطان ويشغله في الصلاة، فما بالك إذا كانت هناك ألوان ونقوش؟ لا شك أنها من باب أولى، وسأبين هذه المسألة إن شاء الله. هنا المصنف يقول، يعني ابن بطال، إن عمر رضي الله عنه إنما أخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخميصة ومع الخميصة، فلما ردها وبين بقوله إنها، يعني علل صلى الله عليه وسلم سبب الرد وهو أنها ألهته، قال عمر إياك إذا أن تصفر وتحمر، فإننا أيضا سنقع في هذا الإلهاء من باب أولى. وضح لكم كلام ابن بطال؟ قال
قلت ويقول أن يكون عند عمر من ذلك علم خاص بهذه المسألة.
يقول الحافظ بن حجر هذا الكلام صحيح، لكن وأيضا يحتمل أن عمر رضي الله عنه عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التصفير والتحمير للمساجد، ولهذا نهى عمر. واضح؟ يعني علم خاص في نفس المسألة وهي عدم تحمير وتصفير المساجد، والتحمير والتصفير هو على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر. يعني هل يجوز أن نضع أخضر وأصفر وأزرق؟ لا، الحكم واحد، كل ما يلهي لا يجوز. واضح؟ فيقول يحتمل أن يكون له علم خاص قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تكلم به عمر في بناء المسجد. قال روى ابن ماجه برقم 41 و700. نعم.
فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر مرفوعا ما ساء عمل القوم من قط الا زحفوا مساجدهم.
نعم، هذا الحديث مرفوع، ما ساء عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم. واضح؟ اذا هذا من عمل السوء. قال رجاله ثقات إلا شيخه جبارة ابن المغلس ففيه مقال. قلت قال ابن ماجة حدثنا جبارة ابن المغلس، قال ابن ماجة حدثنا جبارة ابن المغلس قال حدثنا عبد الكريم ابن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب فذكره، يعني ذكر الحديث. ننظر الآن في إسناد هذا الحديث ونحاول أن نحقق إسناد هذا الحديث وهل هو صحيح أو ضعيف. فنقول وبالله التوفيق، وجبارة قال عنه بالتقريب رقم 92 و800 ضعيف. إذن هذه أول آفة، ضعف من؟ جبار. وعبد الكريم ابن عبد الرحمن قال عنه في التقريب رقم 67,104 مقبول، مقبول. إذن يكون ماذا؟ لا، إذا توبع. قلنا لكم هذا دائما، إذا قال الحافظ مقبول يعني إذا توبع، واضح؟ يعني إذا توبع. طبعا ليست هذه آفة لأن له متابع. وأبو إسحاق هو السبيعي عمر ابن عبد الله. أبو إسحاق من هو؟ هو السبيعي عمر ابن عبد الله. قال في التقريب رقم 81,005 ثقة عابد اختلط بآخره، ثقة عابد اختلط بآخره، انتهى كلامه. قلت ورماه بعضهم بالتدليس، ورماه بعض العلماء بالتدليس، وقد عنعن هنا، أليس هنا الحديث معنعن؟ الجواب بلى لا شك، لأنه قال عنه. والمدلس إذا روى الحديث بالعنعنة فالحديث ضعيف، المدلس إذا روى الحديث بالعنعنة فهو ضعيف. ولهذا قال شعبة كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، واضح؟ إذن هو مدلس. لو كانت هنا عن رواية الأعمش لسلمنا بها، حتى لو كان عنعنة، لأن الأعمش كفانا البحث خلف هذا الرجل، شعبة، فإن شعبة كفانا البحث خلف هذا الرجل. إذن كفيتكم تدليس ثلاثة، هكذا قال شعبة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. وهنا قد عنعنة وهو مدلس. وعمر بن ميمون قال في التقريب رقم 38,105 مخضرم مشهور ثقة عابد، مخضرم مشهور ثقة عابد، بينا لكم ما معنى المخضرم. قلت فالحديث ضعيف، إذن الحديث هذا عند التحقيق يكون ضعيف. وضح لكم سبب الضعف؟ سبب الضعف من؟ جبارة، لأنه ضعيف. وكذلك تدليس أبي إسحاق، تدليس أبي إسحاق السبيعي لأنه عنعنة، واضح؟ العنعنة هنا سبب الضعف، فإنه مدلس وقد عنعنة الحديث. وضح لكم البحث؟ بل قال الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع رقم 75,005، وكذلك ضعيف ابن ماجه رقم 58,100 وأشار إليه يعني قال ماذا؟ ضعيف جدا. اكتبوا قال، قلنا بل قال الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الجامع رقم، وكذلك ضعيف ابن ماجه ضعيف جدا، واضح؟ ضعيف جدا. وأشار إلى الضعيفة رقم 47,404. طبعا من الجهة الحديثية الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف وليس ضعيف جدا، ليس هناك ما يجعلنا نقول بشدة ضعف، لأنكم تعلمون الفرق بين الضعيف جدا وبين الضعيف. قلت ولعل سبب هذا القول هو جبارة، حيث إنه قد اتهمه بعضهم بالكذب. بعض أهل العلم قال بأنه كذاب. وقال الدارقطني متروك، واضح؟ وقال الدارقطني متروك. ثم لما رجعت إلى الضعيفة وجدت أن الشيخ رحمه الله قال وهو حديث ضعيف، يعني ليس بضعيف جدا، واضح؟ فهو حديث ضعيف، وذكر له طريق لكن بيّن بأنه لا يتقوى. نعم. هذا يتباهون بها، ما معناها؟ يتفاخرون بالمساجد، وقد وقع ما أخبر به. نعم.
وهذا التعليق رواه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح.
قال وهذا التعليق رواه من ماذا؟ موصولا في مسند أبي يعلى في المجلد الخامس في 99 و100 رقم 17 و800 و2000، وصحيح ابن خزيمة في المجلد الثاني في 81 و200 رقم 21 و300 و1000. قال
وهذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته يقول يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعلمونها إلا قليلا.
يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا، يبني المسجد وهو لا يصلي، أليس كذلك؟ ويزين المسجد ويزخرف المسجد وإلى آخره. فصدق هذا الكلام ووقع. أقول في تخريج هذا الحديث، وقد أخرجه أيضا غير من ذكر المصنف، الطبراني في الأوسط في المجلد السابع في 50 و300 رقم 59 و507000 والمصنف في تغليق التعليق كذلك، المصنف يعني به الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق في المجلد الثاني في 36 و200 لكن في جميع الطرق صالح ابن رستم يكنى أبا عامر الخزاز، يكنى أبا عامر الخزاز. قال في التقريب رقم 72 و800 و2000 صدوق كثير الخطأ. انتهى كلامه. فالإسناد على هذا يكون ضعيف، لأن هذه الطرق فيها من؟ رستم، صالح بن رستم، وهو ماذا قال فيه؟ صدوق كثير الخطأ. إذن الحديث ضعيف. فالإسناد ضعيف أولى من قولنا الحديث ضعيف. وصالح هذا اختلف العلماء في تجريحه وتعديله، اختلف العلماء اختلاف طويل، منهم من وثق ومنهم من جرح. راجعها، يعني راجع الاختلاف هذا، راجع الاختلاف في تقريب التهذيب، في تهذيب التهذيب ليس في التقريب، في تهذيب التهذيب رقم 60 و900 و2000 وتهذيب الكمال في المجلد الثالث عشر في 47 رقم 12 وثمانمائة وألفين والجرح والتعديل لابن أبي حاتم في المجلد الرابع في 300 رقم 64,700,000 والجامع في الجرح والتعديل لأقوال البخاري ومسلم وإلى آخره، يعني ذكر جمع من أهل العلم في المجلد الأول في 89,300 وموسوعة أقوال الدارقطني في المجلد الأول في 23,300 والمغني في الضعفاء، هذا لمن؟ إمام الذهبي، للذهبي في المجلد الأول في 80,400 رقم 25,800,000 لكن هنا سيبقى بحث وهو وذكره المصنف في المطالب العالية. من المصنف؟ نعني الحافظ ابن حجر الشارح. وذكره المصنف في المطالب العالية في المجلد الأول في 74,100 من طريق أيوب قال حدثني رجل أن أنس بن مالك إلى آخر الأثر الذي جاء إلى آخره. قلت وسنده ضعيف، يعني هذا أيضا الطريق الآخر، بسبب جهالة التابعي، بسبب جهالة التابعي، هل يتقوى هذا بذاك أو لا؟ هل يتقوى أو لا يتقوى؟ لماذا؟ أحسنت، ما يتقوى، لأن الرجل ما ندري من هو أصلا حتى نحكم عليه مجهول الحال أو مجهول العين. لو كان مجهول العين ما يتقوى بالطريق الثاني الذي هو ضعيف، لو كان مجهول الحال سيتقوى، وهذا الرجل مجهول لا ندري من هو أصلا. حدثني رجل، من هو؟ ما ندري، إذن كيف نقوي؟ واضح؟ ولهذا قلت ولا يتقوى لعدم معرفة هذا الرجل حتى يعرف من هو، يعني حتى يعرف من هو. وهل روى عنه آخر حتى يكون مجهول الحال أو لا فيكون مجهول العين؟ فنتوقف فيه، الرجل ما عرفنا، كيف نقوي الحديث أو الأثر بإسناد لا ندري جهالة هذا الراوي؟ والله أعلم. وضعف الألباني رحمه الله تعالى الشيخ ناصر إسناد ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة المجلد الثاني في 81,200 في 81,200 وبين بأن هذا الأثر إسناده ضعيف. واضح؟ إسناد هذا الأثر ضعيف. انظر من الوقت إذا شو دقيق أكمل حتى هذا البحث. أكمل.
وأخرجه أبو داود والنسائي وابن
حبان. نعم، وأخرجه أبو داود في صحيح أبي داود رقم هذا الحديث صحيح الذي سيأتي 32,400 وقال الشيخ ناصر رحمه الله صحيح. وابن حبان في صحيحه في المجلد الرابع في 93,400 رقم 14,600,000. هذه الأمور لابد تكتبوها على الكتاب، لأن هذا التخريج ليس بالهين، سينفعكم في المستقبل فستذكرون ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله. هذه الأمور صحيح ستعلم غدا، لأن هذه الأمور تحتاج إليها لما تقرأ الفتح، هل هذا الأثر صحيح أو ليس بصحيح. يلا ارجع ابحث في الأسانيد من جديد، والبحث في الأسانيد يحتاج كتب رجال، ويحتاج كتب آثار، ويحتاج كتب أحاديث، ثم ضع الكتب أقوام أمامك حتى في النهاية تحكم على هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أو هذا الأثر صحيح أو ضعيف، أليس كذلك؟ فحاولوا هذه الأمور لا تفوتوها، لأن هذه الأمور لا تأتي بالسهولة. نعم. قلنا ابن حبان في صحيحه في المجلد الرابع في 93 و400 رقم 14 و600 قال: النسائي ما أعطيناكم المرجع؟ النسائي في صحيح النسائي رقم 65 و600.
مختصر من طريق أخرى عن الخلاف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.
لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وهذا الحديث صحيح كما سبق قلت، وأخرجه كذلك أحمد برقم 12 و400 و12 ألفا، وأبو يعلى في مسنده في المجلد الخامس في 84 و100 رقم 98 و700 و2000، والطبراني في الصغير، الطبراني له الجامع الصغير والأوسط والكبير، والطبراني في الصغير في المجلد الثاني في 14 و100، والأوسط في المجلد الثامن في 68 و200 رقم 60 و400 و8000، والكبير في المجلد الأول في 59 و200 رقم 52 و700، والبيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثاني في 15 و600، وراجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 37 و200، في 37 و200. نكمل كلام الحافظ ونقف على ما سيأتي. نعم.
والطريق الأولى أليق بمراد البخاري.
قال: والطريق الأولى أليق بمراد الإمام البخاري، أن المراد بها لا يعمرونها إلا قليلا. نعم.
وعند أبي معاذ في كتاب المساجد من الوجه الذي عند ابن خزيمة: يتباهون بكثرة المساجد.
يتباهون بكثرة المساجد، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء فيما بقي من الوقت. نعم. لا شك إذا كان هذا من باب الغيب لا شك أنه حكم الرفع، ولهذا سيأتي إن شاء الله. هذا قلنا صحيح لا شك أنه له حكم الرفع، وسيأتي هذا البحث. وبينا الحديث الثاني مرفوع، وقول أنس ضعيف، إذا كان ضعيف ما يصلح البحث فيه، واضح؟ بينا بأنه ضعيف. تقول: هل هناك تفسير لحديث أشراط الساعة بأنه تلد الأمة ربتها، أن الأم تعامل ابنتها كأنها خادمة عندها وتذلها وتهينها؟ لا، ليس هذا المراد. المراد تلد الأمة ربتها، اختلف العلماء في تفسيره، منهم من قال تلد الأمة ربتها، يعني هذه الأمة تصبح سيدة على من؟ على سيدتها، واضح؟ تلد الأمة ربتها. وهناك تفاسير كثيرة في معنى هذا الحديث، ومنهم من قال بأن الأمة والعبد الذي لا يملك شيء يصبح سيد فيتولى الأمور، وغير ذلك مما ذكر في تفسير هذا الحديث.
تقول هل صحيح أنه لا يجوز أن يكون بين الناس لقاء بالزيارة أو التحدث بالهاتف في أوقات متأخرة من الليل مع وجود الفائدة في هذه المؤانسة وأحيانا تكون هناك حاجة؟ نقول الأصل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، والحديث في صحيح البخاري تكلمنا عليه بالتفصيل. فهذا الحديث فيه دليل، استثنى منه العلماء مجالسة الضيف، واستثنى منه العلماء مجالسة الأهل، واستثنى منه العلماء المجالسة للعلم، يعني يجلس الإنسان في بحث ومطالعة وقراءة وغير ذلك. وكذلك تعلمون الأمور العبادة الأخرى، قيام الليل وهذه الأمور لا شك فيها، هذا الذي استثناه العلماء، فأنت تجلس مع صاحبك مثلا في مذاكرة علمية في بحث وغير ذلك. أما أن الإنسان يجلس على الهاتف ويجلس على الأمور التي لا فائدة منها، قيل وقال ومضي على الوقت، فلا. مؤانسة هذه تختلف، قد تكون المؤانسة هذه مجرد مؤانسة مباحة لا فائدة منها. أقول لا شك أن الأولى الترك، حتى الإنسان أولا يقوم نشيط للصلاة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يقوم الليل، ومع ذلك يستقل هذه الأوقات في أمور عبادة. حتى النوم الإنسان لو نوى به التقرب إلى الله صار عبادة، إذا نوى بهذا النوم التقوي لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب لله سبحانه وتعالى بالعبادات، لأن الإنسان لو لم ينم تعلم ماذا يحصل به، أليس كذلك؟ فالأمور الأخرى التي لا فائدة منها لا ينبغي للإنسان أن يضيع أوقاته. بعض الناس سبحان الله تجد مجالس يجلس من بداية الليل بعد أن يصلي العشاء في مجلس وقال وفلان فيه وفلان فيه وحصل وكلام على الناس إلى الصباح أو إلى قبيل الفجر، ما الفائدة؟ ما الذي جنى؟ يقول مجلس علمي ولم يجني العلم. العلم الذي يدعي ليس هذا، يجلس بعد العشاء إلى الصباح فلان ماذا قال فيه وفلان 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 وتجريح في هذا وتجريح في هذا، وهو ليس من هذا من أهل الشأن، ليس هو من أهل التجريح والتعديل. يطلب العلم، تعلم، لو قرأ القرآن وقرأ الحديث والله كان خير له، أن هذه المجالس لأهلها. أما أن تضيع أوقاتك السنوات وأنت تتكلم في القيل والقال ومضيعة الأوقات التي لا فائدة منها، أليس كذلك؟ فالإنسان يحاول أن يستقل أوقاته بما فيه منفعة، أما أن يضيع أوقاته في أمور هو لا يستفيد منها فلا ينبغي لهذا الإنسان ولطالب العلم، إن صح أن يطلق عليه طالب علم، أن يضيع أوقاته في هذه الأمور. لو تسأل هذا الرجل عن عبادته عن وضوئه عن صلاته ربما لو وجدت بأنه لا يعلم كثير من هذه المسائل. لماذا؟ لأنه أشغل نفسه، ما أشغل نفسه بالطاعة والعبادة، أشغل نفسه بمضيعة الأوقات. وتجد الكلام وحدث ولا حرج، واضح؟ على طالب العلم أن يستقل أوقاته وأن يستقل هذا الجلوس في طاعة الله وعبادة الله. أما الكلام في فلان وعلان تجريح وتعديل فهذا ليس لك، هذا لأهل العلم، هم الذين يجرحوا ويعدلوا وأيضا بأدلة لا يقبل من أي شخص، لابد أن يذكر الدليل في التجريح والدليل في التعديل كما هو معلوم في مسائل مصطلح الحديث. وضح لكم؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب بنيان المسجد، وأخذنا طرفا من هذه الترجمة مع الحديث، نعيد الترجمة مع الحديث ثم نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. وقال ابو سعيد:
من جريد النخل.
نعم أبو سعيد هو الخدري كما مر معه.
وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمل أو تصفر فتفتن الناس.
نعم وتكلمنا على مسألة أكن الناس وبينا ما فيها.
وقال الناس يتباهون بها ثم لا يعبرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. تنبيه: قوله ثم لا يعبرونها المراد به عمارتها بالصلاة وذكر الله وليس المراد به بنيانها.
نعم يعني قول أنس رضي الله عنه لما قال يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، ما المراد بالعمارة؟ هل المراد البناء؟ لا، المراد به الصلاة والذكر، لأن عمارة المسجد إنما تكون بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. إذن المراد بالعمارة هنا كما قال المصنف المراد بها ذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة وغيرها، وليس المراد به البناء وزيادة العمارة من جهة البناء، ليس هذا المراد. قال:
بخلاف ما يأتي في ترجمة الباب الذي بعده.
نعم بخلاف ما سيأتي في ترجمة الباب الذي بعده، فإنه سيأتي باب التعاون في بناء المسجد، والمراد بالبناء هنا البناء الذي هو العمارة. نعم.
قوله: وقال ابن عباس لتزخرفنها.
قول ابن عباس لتزخرفنها، انتبهوا إلى قوله، وقال ابن عباس لتزخرفنها بفتح ماذا؟ قاف.
بفتح اللام وهي لام القسم.
نعم بفتح اللام لتزخرفنها، اللام هذه لام القسم، انتبه اللام هنا تعتبر لام القسم، لأنه قال رضي الله عنه لا، هذه اللام تكون لام القسم لتزخرفنها. قال:
وضم المثنى وفتح الزاي،
وضم المثنى يعني التاء وفتح الزاي،
وسكون الخاء المعجمة وكسر الخاء وضم الباء وتشديد النون وهي نون التوكيد.
نعم وهذه النون نون التوكيد، النون نون التوكيد.
والزخرفة الزينة، وأصل الزخرف الذهب ثم استعمل.
قال: والزخرفة لتزخرفنها، ما أصل كلمة الزخرفة؟ أصل كلمة الزخرفة الزينة، تقول زخرفت الشيء أي زينته، واضح؟ زين ذلك الشيء. قال: وأصل الزخرفة، وأصل الزخرف،
وأصل الزخرف الذهب.
هذا في اللغة. إذن أصل الزخرف في اللغة من ماذا أخذ؟ أصل هذه الكلمة تطلق على الذهب. قال:
ثم استعمل في كل ما يتزين به،
لأن الذهب الأصل فيه أنه للتزين، الأصل في الذهب أنه للتزين، فأصل كلمة الزخرف المراد به ماذا؟ الذهب، ولهذا تجد البدء